الحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الماتع فتاوى ضحمة. أسعد أن أكون فيه مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا أخ أحمد.
أصلح الله حالك فضيل الشيخ.
بارك الله فيك.
كما تعودنا فضيل الشيخ، عندنا يعني كثيرا من الأسئلة، فيعني أوادكم كثر، بارك الله في عمركم. سائل بيسأل بيقول: أخ يعمل في دائرة حكومية رقابية، وفي بعض الأوقات تحجز بضائع مخالفة أو مقلدة ويتم إتلافها، فهل يجوز توزيع هذه البضائع على الموظفين بدلا من إتلافها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر
صلى الله،
الرحمة المهداه والنعمة المسداه والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مثل هذه السلعة لا بد أن يكون للمكان الذي هي فيه والقائمين عليه أن يكون هناك نظام للتوزيع، يعني إذا كانت صالحة لا يجوز إتلافها، ولكن كيف توزع؟ الموظفون من تلقاء أنفسهم يأخذون هذا، المفروض هنا أن يكون هذا ليس للموظفين الرأي، وإنما الرأي للقائمين على العمل، فهم الذين يحددون هل يعطونها هؤلاء، هل يعطونها الفقراء ومساكين، هل يبيعونها ولو بثمن قليل والثمن ينفق في أوجه الخير.
نعم. يعني قضية التوزيع هذا الشيخ يحتاج إلى انضباط، لكن يعني أصلا قضية التوزيع في حد ذاتها ما دامت السلعة صالحة يبقى الأولى ألا تتلف.
نعم، ليس الأولى، لأنه هنا لا يجوز إتلاف المال.
أصل هذه إذا أبقى حكومية تقول أن هذه مقلدات، هذه أمور مقلدة، لا يعني ليست
المقلد له قيمة لكن أقل من قيمة أخرى.
نعم،
إنما مال
صحيح،
مال متقوم، يعني المال في الإسلام في مال متقوم وهذا غير متقوم. المال غير متقوم مثل الخمر والخنزير هذا لا، يعني هذا لا وزن له ولا قيمة له ويتلف.
نعم،
المال المتقوم الذي له قيمة عرفا وشرعا والشرع بالذات، فإذا هنا ما دام مال متقوم لا يجوز أن يتلف، فإتلاف المال هكذا هذا خطأ.
نعم، بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيوة أستاذ أحمد.
تفضل يا أخي، بارك الله فيك.
بارك الله في الشيخ علي السلوسي.
جزاكم الله خير.
ورفع الله في قدره.
آمين رب العالمين. تفضل يا أخي. اتصال موجود؟ قطع اتصال. طيب، شيخنا سائل أيضا يقول: أردت أن أشتري سيارة عن طريق التقسيط، وقام صاحب السيارة بزيادة سعر السيارة لأنها بالأقساط عن طريق دفع شيكات لمدة معينة وليس عن طريق البنك، فبيسأل ما الحكم في هذا البيع وهذا الشراء؟
هو زيادة البيع الآجل على البيع الحال هذا جائز والمجامع أجازته.
نعم،
لأن عندنا مثل البيع الآجل والسلم، السلم يدفع الثمن الآن والمبيع مؤجل، فالمشتري ينتفع برخص الثمن والبائع ينتفع بالثمن.
نعم،
البيع الآجل البائع ينتفع بزيادة الثمن والمشتري ينتفع بالسلعة الآن، فإذا هنا زيادة مقابل الزمن بالنسبة للبيوع لا شيء فيه، التحريم في بالنسبة للديون أو القروض.
القروض، نعم.
ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله ورضي الله تعالى عنه يقول للزمن دخل في الثمن.
للزمن دخل في الثمن.
ثمن.
نعم.
وليس في الربا والقرض
أو الفائدة.
نعم.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا محمد الفيوم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضل يا أخي وعلي صوتك شوي.
هو عايز بس تفسر عن لحم الجمال، ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟
جزاكم الله خيرا أخي، وكما اتفقنا مع إخواننا هذا يوم الفتاوى المعاملات المعاصرة، وإن شاء رب العالمين سبحانه وتعالى نعرض سؤالك على مشايخنا في بقية أيام الأسبوع ويجيبونك إن شاء الله. بارك الله فيكم. نستقبل أختنا أم إيمان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أسأل فضيلتي الشيخ؟
الشيخ معك، تفضلي سؤالك.
السلام عليكم حضرة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يبقى في مشكلة لأخو جوزي، إن هو ما عندوش مرتب ثابت، ومعلش أنا أسف بس إن أول مرة اتصل، ما عندوش، عنده ثلاث بنات ومالوش أي دخل، يعني المفروض إن هو هيطلع من الشقة اللي هو فيها إيجارها 500 جنيه، فمش معانا هو ياخد شقة ثانية، فجوزي عندنا الدور الثاني واقف على الصبة، وكلمنا أي مقاول يعملها لنا قسط فمحدش راضي، فعايزين تقديمه، ففي دلوقتي كارد، ممكن نعمل الكارد دوت ولا لا؟ وأفادكم الله كل خير يا رب.
خلاص يا أختي بارك الله فيكي. نستقبل أختنا أمة الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أختي أمة الله تفضلي.
أنا أستفتي، عندي أخي يريد الحصول على قرض، يعني من بنك يسمى بنك التضامن عندنا في تونس، هذا البنك يعطي سلعة بثمن مؤجل، وأخي يعني في بطاقة المهنية المهنة بتاعه موسيقى، هو يريد أن يأخذ النقود ويشتري بها، يعني والممول يعطيه، يعني لا يعطيه سلعة ولكن يعطيه نقود، معناتها باش يعمل مشروع آخر مخالف للمشروع الأول. هل فهمتني؟
نعم نعم، يعني هو يعني ذهب لهذا البنك على أساس أنه يأخذ سلعة، يشتري سلعة، ولكن هو في الحقيقة هيأخذ المال، هيأخذ المال لكي ينشئ بها تجارة أخرى.
تجارة أخرى يعني مخالفة للبطاقة المهنية. يعني هل هذا يجوز شرعا أم لا؟ يعني هل يجوز هذا القرض، يعني اللي هو سلعة مقابل الثمن مع زيادة الثمن معناها بعنصر الزمن أولا، وثانيا هل يجوز استبدال، يعني هو في البطاقة المهنية موسيقى وينوي فتح مشروع آخر ليس موسيقى،
طيب
هل يجوز يعني هذا أم لا؟ وثالثا يعني هما البنك هذا يريد كفيل، هل يجوز لي أن أضمن فيه، يعني هل ما هو حكم الشرع في أني أضمن في أخي، يعني إن لم يسدد يعني أنا أسدد في مكانه، يعني هل يجوز هذا شرعا أم لا؟
أبشري يا أختي بارك الله فيك، جزاك الله خير والصلاة حالك. شيخنا أختنا أم إيمان بتقول أخو زوجها يعني ليس لديه دخل ثابت وعنده ثلاثة أولاد، وهو الآن سيخرج من شقته المؤجرة، فبتقول نحن عندنا دور ثاني، يعني هو واقف على الصبة إلى غير ذلك، فبتسأل هل يجوز لزوجي أن يأخذ قرضا لكي يبني هذا الدور الثاني ثم يسكن فيه أخاه؟
هناك يعني الربا لا يلجا اليه الا عند الضروره، انما ما دام في باب حلال لا يجوز الربا. وبالنسبه لهذا الموضوع يمكن ان يلجا الى بنك اسلامي، الى شركه عقاريه، شركه بناء، يعني بحيث اتفق على عقد استصناع.
نعم.
عقد مقاولة، يعني كان الاصطناع منتشر في مصر، مقاولة. واتفق مع المقاول على أساس أنه يكمل له هذا مقابل مبلغ مقسط. أو البنك الإسلامي هو الذي يتفق معه ويأتي هو بالمقاول، أو يكون عنده شركة مقاولات ويتم هذا البناء القائم مقابل مبلغ يقسط على أقساط شهرية في حدود استطاعتهم.
نعم.
هذا هو الأولى.
يعني القضية فضيلة الشيخ أنه لا يلجأ لهذا أصلا، لأنه هذا فيه إشكالات كثيرة، القروض الربوية إلى غير ذلك، لكن ينظر إلى مقاول أو إلى مؤسسة أو إلى بنك إسلامي.
نعم.
كي يعقد معه هذا العقد، عقد استصناع أو عقد المقاولة.
نعم.
وينشئ له هذا الضوري.
نعم.
بارك الله فيك أختنا أمة الله من تونس تسأل، هناك يعني قرض في بنك من بنوكهم هناك، تريد أن تستبين وأن تستفصل فيه، ولكن نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أختنا أم حسن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟
الشيخ معك تفضلي سؤالك.
بس هو سؤال خارج موضوع الحلقة شوية.
اقتصادي أم غير؟
لا مش اقتصادي خالص.
طيب.
هو فتوى بس أنا عايز أعرفها.
طيب معذرة يا أختنا، كما اتفقنا إنه الفتاوى الأخرى إن شاء الله مع مشايخنا الآخرين في برنامج الفتاوى على مدار الأسبوع إن شاء الله. بارك الله فيك. شيخنا أختنا أمة الله من تونس تقول هذا البنك يقدم قرض على صورة سلعة يشتريها هذا الشخص، فيبتقول أخوها هو معه رخصة لمزاولة عمل آخر، فيريد أن يأخذ هذه السلعة وأن يأخذ المال لينشئ أمرا آخر تماما بخلاف السلعة، وفي الحقيقة ما لن يأخذ السلعة وإنما سيأخذ المال، ثم أيضا يعني سيزاول نشاط آخر مخالف للنشاط الذي هو مصرح له.
يعني إذن هو لا يريد السلعة.
نعم.
وإنما يريد النقد، وهذا ما يعرف بالتورق المصرفي.
نعم.
حيث أن المصرف أو البنك يتفق مع العميل على أساس شراء سلعة بالأجل، ثم البنك يقوم ببيعها لصالح العميل أيضا نقدا ويعطيه النقد.
نعم.
وعادة لا يكون في سلعة موجودة، إنما هي أوراق تكتب.
نعم.
ويكون مثلا غالبا يكون سلعة من البورصة، من الأشياء التي لا يستطيع بنك ولا شخص أن يأخذها، إنما لأن هذه لها طرق خاصة.
نعم.
فإذا هنا هذا المجمع بحث هذا الموضوع وبين أنه غير جائز، ويمكن البحث عن وسيلة أخرى.
إذن أيضا سؤال أختنا لاحق، أنه هل تضمن أخاه في هذا القرض أم لا؟
ما دام القرض ربويا أو غير مشروع لا تضمن القرض، إذا كان قرضا حسنا تضمنه. البيع الآجل يمكن أن تضمن أخاف البيع الآجل الثمن.
نعم.
أي أنه تضمن متى كان العمل حلالا.
نعم. لكن في القبض وهذا القبض في إشكالات لا تضمن.
نعم.
بارك الله فيك. سائل بيسأل ما حكم بيع الوكيل لنفسه أو شرائه من نفسه، ولكن نستقبل أخونا أيمن. أيضا شيخ السلام عليكم. أخ أيمن السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
ازيك يا شيخ أحمد؟
أكرمك الباري.
بعد إذنك عايز أسأل الدكتور عليه سؤال.
الدكتور معك، تفضل سؤالك يا أخي.
بعد إذنك.
تفضل.
أول سؤال، أنا أعمل في شركة والشركة عاملة جمعية خدمات للعاملين أو صندوق يعني بتخصم 30 جنيه شهريا من كل موظف وتعطي مبالغ في حالة الزواج والوفاة والحج والعمرة وعلاج أسري، وهذه المبالغ بتوضح موضوعة في بنك ربوي والشركة بتدعم هذا الصندوق بمبالغ يعني. فما حكم هذا الاشتراك في هذه الجمعيات أو هذا الصندوق؟ السؤال الثاني
تفضل.
ما حكم قرض حسن تعطيه الشركة للموظف من هذه الجمعية ولكن عمل بوليس التأمين على الشخص إن توفي شركة التأمين تسدد هذا القرض؟
نعم.
والسؤال الثالث شيخ ما حكم الشركة عاملة بوليس التأمين على الموظف؟ الشركة بتدفع القسط السنوي بتدفع 3/4 والموظف يدفع ربعه في وبتدي مبلغ في حالة الوفاة أو العزل. السؤال الرابع ما حكم الشركة عاملة معاش تكميلي للموظف يخصم 3% من الراتب الشهري ويعود الموظف ويأخذ الموظف بعد سن 60 وهذا يكون مكمل للمعاش بتاع التأمينات؟
نعم.
ليصبح مكمل معاش التأمينات فيصبح مثل الراتب الشهري فلا الموظف ما يحسش انه ايه اقل مرتب بعد انتهاء السن 60.
هذا يا أخي بارك الله فيك، يعني هذه حزمة من الأسئلة، أسأل الله حالك وبارك الله فيك.
خاص.
نعم جزاكم الله خيرا. نستقبل أخونا عصام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو كنت عايز أسأل الشيخ لو سمحت، عايز أجيب عربية بالاسم والمعرض قال لك 29% من قيمة السيارة والباقي على أقساط بس هيبقى فيه فايدة.
نعم.
فكنا عايزين نسأل يعني رأي الشيخ حلال ولا حرام؟
حاضر يا أخي بارك الله فيك جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا، يعني ما حكم بيع الوكيل نفسه أو شرائه من نفسه؟ يعني بيقول إن هو في الخارج فكانت عليه بعض الزكاة أن يوصلها لأهله هنا لأنه يعرف بعض المحتاجين في مصر، فوكل أمه أن تخرج هذه الصدقات عليها يعني مبالغ بالدولار. فيقول بعد ذلك وجدت أن أمي باعت لسيها الدولار وبدلت الأمر، ثم بعد ذلك أخرجت ما يساوي بالجنيه المصري للفقراء والمساكين إلى غير ذلك.
البيع للنفس والشراء للنفس الأصل ألا نلجأ إلى هذا، لأن الشخص يكون بائعا ومشتريا في نفس الوقت.
نعم.
البائع يريد ثمن أعلى والمشتري يريد ثمن أقل.
الأصل أنه لا يلتفيان
تضارب.
نعم.
مصالح طرد مصالح، وذلك الأولى ألا يلجأ إلى هذا. ثم إذا كانت الأم هي التي فعلت هذا من نفسها دون أن يوكل صاحب المال في هذا، وإن كانت هي الأم إنما أيضا لا يجوز هذا، يعني لا يجوز أن الوكيل يتصرف من نفسه.
نعم.
إلا إذا حدد له الموكل أن يفعل هذا. نعم.
طيب أسئلة أخونا أيمن هو السيف، يعني السؤال الأول هو بيقول هو بيعمل في شركة وهذه الشركة يعني أنشأت صندوق خدمات العاملين بيأخذ منهم 30 جنيه شهريا وتصرف أو يصرف من هذا الصندوق مبالغ للزواج والحج، ولكن المال موضوع في بنك ربوي والشركة بتدعم هذا الصندوق يعني بدعم. نريد أن نجيب عن هذا ولكن نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. أختنا أمة الله. السلام عليكم.
أسلمة. بلي تعمل فيها، أنا عندي ولدي لم يبلغ السن القانونية يعني ما عندوش بطاقة تعريف وطنية، وعملت له يعني نقول له احنا دفتر في البنك. وقت اللي نرمي وقت اللي نخلي
ليه تعلي صوتك يا اختي، ايه تعلي صوتك بارك الله فيك،
تسمع فيه ولا
علي صوتك الله يكرمك.
قلت لك وقت اللي نخلي الفلوس في الدفتر دفتر الادخار، هو ما عندوش السن القانوني ما يقدرش يطلع الربا يعني، فهمت؟ فانا نسال يعني قديه مبلغ الربا ونحيه نخصمه من المبلغ اللي ماش نخليه انا في الـ في الـ في الـ في الـ يعني الكونت نقوله.
نعم
هذا يجوز ولا ما يجوزش؟ مفهوم سؤالي
يعني هو لم يبلغ السن القانوني بعده، ولأجل ذلك لا يستطيع أن يأخذ الجذبة،
هو ما يقدرش يطهر ماله من الربا.
نعم
فأنا يعني عوض أن نرمي معناتها 20 دينارا كما نقوله احنا بالتونسي، نخصم منه الربا اللي يطلع من اللي عنده في الواحد في الدفتر الادخار نتاعو.
خلاص يا اختي بارك الله فيك،
يعني نخصم القيمه نتاع الربا ونرمي البقيه. يندرى معناتها هذا يجوز ولا ما يجوزش؟
جزاك الله خيرا بارك الله فيك. سؤال اخونا ايمن الشيخ، يعني هذا الصندوق فما حكمه، وخاصه الصندوق بياخذ من كل موظف 30 جنيه في الشهر، وايضا هذا المال يوضع في البنك، ثم ان الشركه تدعم هذا الصندوق بمبالغ من المال، ولكن المشكله ان هذا المال يوضع في بنك لبوي، وهم بعد ذلك ياخذون بقى في الزواج في الحج الى غير ذلك.
هو اذا كان هذا اختياريا ننصحه بألا يشترك، لان يعني هذا فيه ربا وربح حرام.
نعم
لا يشترك في هذا الصندوق.
المشكلة في وضع المال في البنك الربوي.
نعم بنك الربوي والفوائد التي تأتي من هذا.
يعني أنا أقصد من هذا إنه إخواننا في هذه الشركة لو تمكنوا أن يخرجوا هذه الأموال من البنك الربوي أو هذا الصندوق ويحولوه إلى صندوق في مكان آخر.
وقد لا يكون هناك بنك إسلامي.
نعم.
لا يكون في بنك إسلامي ماذا يفعلون؟ لابد أن يكون بنك ربوي. تعمر البنك الربوي يجوز عند عدم وجود البنك الإسلامي، ولكن لا يجوز مع الربا، يعني بدون فوائد ربوية.
نعم.
فإذا هنا يعني لا حاجة أن يشترك في هذا الصندوق
ما كان اختياريا.
أما إذا كان إجباريا فيشترك، يعني الإجباري مفروض على الشخص، فهو إذن مكره على هذا مجبر.
نعم. طب شيخنا سؤال الثاني بيقول قد حسن تعطيه الشركة، ولكن الشركة بتشترط ان هي تعمل بوليصة تأمين على الموظف اللي بيأخذ هذا القرض، عشان يعني ان توفي او ان حصل له شيء الشركة شركة التأمين تدفع هذا القرض.
اذا كان شركة تأمين اسلامية فهذا جائز، شركة غير إسلامية فلا يجوز.
القضية في شركة التأمين.
نعم الإسلامية من غير إسلامية.
نعم بارك الله فيك. نستقبل أخونا صلاح. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخي،
علي صوتك يا أخي بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم
حلال
أم حرام؟ مع العلم بأن هذه السيارة تعتبر أساس شغلي في الشركة، وحطيت كل مالي في الشركة واستلفت كمان فلوس ودفعتها مقدمة والباقي على شيكات، يعني لا أملك شيء خالص إلا هذا المبلغ. فهل التأمين ده يعتبر تأمين حلال لو أمنت عليها أم تأمين حرام؟ مع العلم بأن في المملكة العربية السعودية بيتم التأمين على السيارات، فهل يجوز التأمين على هذه السيارة يكون تأمين حلال أم حرام؟ جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك يا أخي، جزاكم الله خيرا. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أحمد تفضل.
يا مرحبا.
كلامك الباري.
يا شيخ لو سمحت في سؤال سألته الأسبوع اللي عدى. الاسبوع الماضي يوم الثلاثاء عرض بخصوص الوكاله والعموله النسبه. معلش هوضح بس السؤال لانه والله يعني متكرر في المحافظات كلها.
نعم.
الوكاله يعني هي زي المحل كده، وحضرتك يا شيخ يعني تعلم هذا الامر. الفلاح يودي الزرع في الوكاله،
هذا معروف ايه
كده كده بياخد ايه، بيبيع برضه بالمزاد العلني.
ايوه بس هو بياخد منه، انت قلت النسبه 6% وبيشترط ان هو يعطيه هو
لو اداله فلوس.
لو اداله فلوس بيشترط هذه النسبه،
هي برضه نفس النسبه. هل في بس شرط يعني عشان الراجل ايه يخش له زرع الفلاح اللي اداله الايه
المبلغ بيشترط عليه انه يدخل له هذا الزرع اليه هو في الوكاله عنده، وبيزيد 6% النسبه.
ما بتزيدش ولا هو
النسبه 6% عليه وعلى اللي مش واخد منه فلوس،
وعلى اللي مش واخد. صح كده.
حاضر يا اخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. نستقبل اخونا خالد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
أكرمك البادي، تفضل.
السؤال عندي، أنا والدي قبل وفاته اتفقت معاه على أساس يبيعني شقة من الشقق التي يملكها بسعر التكلفة بما هو تكلف عليها ببنائها، والآن هو على أقساط شهرية، والآن هو مات قبل أن أسدد له أي قسط. السؤال، هل الاتفاق ما زال ساري؟ والسؤال الآخر أنه هل لازم أسدد على أقساط كما اتفقت مع الوالد للورثة، ولا لازم أسددها دفعة واحدة؟ والسؤال الأخير، هل السعر نفس المتفق عليه اللي هو تكلف به، أم سعر السوق اللي يحسب عليه؟
ماشي يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. شيخنا أخونا أيمن سأل سؤال آخر شبيه بالسؤال الذي قبله، يقول أيضا هذه الشركة بتصنع لهم بوليصة تأمين في حالة العجز أو في حالة الوفاة. الشركة بتدفع ثلاث أرباع هذه البوليصة، والموظف يدفع الربع، فما حكم هذه البوليصة؟
أيضا هو بوليصة تأمين، في التأمين تجاري وليس تأمين إسلامي. لو تأمين إسلامي هذا جائز، إنما التأمين التجاري أن تؤمن على البضائع المستوردة في شركة تأمين تجارية إذا لم يكن هناك شركة تأمين إسلامية.
نعم.
إذا هنا المسألة تقدر بقدرها، ضرورة لا مانع، ما يرتفع الاسم إن شاء الله. لا توجد ضرورة لا يلجأ لهذا، ما دام لا توجد شركة تأمين إسلامية.
نعم. بارك الله فيك. أيضا أخي، السؤال لأخينا أيمن بيسأل عن المعاش التكميلي، يقول هو بيدفع قيمة
المعاش التكميلي. هذا له أكثر من صورة.
نعم.
في صورة معاش تكميلي بأن يدفع مبلغ والشركة تدفع مبلغ ويوضع في بنك ربوي، وفي نهاية المدة المبلغ الذي دفعه هو الذي دفعته الشركة، والفوائد الربوية كل هذا يجمع ويعطى للموظف.
نعم.
هذه صورة.
الفوائد
الربوية. نعم. الصورة الأخرى هي أن هذا المعاش التكميلي يضاف للمعاش الأصلي، ويصبح المعاش هذا مع يعني كله معاشا واحدا الدولة تدفعه. المجامع الفقهية أجازت المعاشات الحكومية، فإذا كان بهذه الطريقة في معاشات حكومية فيمكن أن يأخذ بفتوى المجمع باعتبار أن هذا معاش مثل معاش حكومي أو هو معاش حكومي فعلا. نعم.
أخونا عصام بيسأل الشيخ عن شراء سيارة بالتقسيط، ولكن بيقول إنه هو لما ذهب إلى المعرض قال له هتدفع 20% من قيمة السيارة والباقي سيكون بالتقسيط ولكن بفائدة.
الخطأ هنا هو في العبارات.
في العبارات.
نعم. يعني تقول له مثلا هذا بمئة من 1020 ثم 80 يضاف عليها فائدة نسبة كذا في المئة سنوية، هذا هو القطع.
نعم.
إنما لو قال له السيارة هذه سنبيعها لك بالتقسيط ب110 تدفع على
هو هي هذه الفوائد اللي
هذه المنضدة يعني معينة، فلو أن شخصا باع هذه المنضدة لا يجوز أن يعطي غيرها عند التسليم.
نعم.
إنما النقود لا تتعلق
أم بسعر السوق القائم؟ ثم أيضا هل يدفع
الاثم عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فإذا كان لا يستطيع أن يبقى في مسكن بالإيجار لأن الأجرة فوق طاقته، أو لا يجد، عندئذ الاقتراض يكون جائزا. أما إذا كان هناك بدائل لهذا الاقتراض فلا يجوز.
نعم. بارك الله فيك. سائل بيسأل: طلب مني أحد الإخوة أن أستلم عنه مبلغا من المال وأعطيه لشخص آخر له عليه دين، يقول: ولكني وجدت أن هناك إنسانا بحاجة لهذا المال فأعطيته إياه واشترطت عليه أن يعيده بعد أن يصبح لديه مال، ولكنه لم يفعل وعاد الأول يطالبني بالمال، فبيقول: ما حكم الشرع وعلى من يجب الدفع؟
الدفع يجب على من أخذ المال ليؤديه لهذا الشخص،
يعني على الثاني،
وتصرفه خاطئ، لا يجوز هذا. يعني إذا حدد صاحب المال أين ينفق هذا المال لا يجوز للوكيل أن يتصرف بغير هذا. يعني يقول مثلا هنا لا هذا يعني
محتاج
وكذا وكذا، نعم أعطيه مالك الخاص، إنما أما مال الشخص الآخر فتضعه في الموضع الذي حدده لك، ولا يجوز إلا هذا.
نعم. سائل بيسأل: أبي كان يعمل في شركة تأمين صراف لمدة 20 سنة، وعندما علم من أحد الشيوخ أنه حرام تركه، ولكن أخذ منه مكافأة نهاية الخدمة، فأريد أن أعرف يعني هل تربينا من حرام طوال هذه الفترة؟ وأبي زوج أخواتي من هذه المكافأة والشقة التي نسكن بها أيضا من هذا المال، يعني فبيسأل ماذا نفعل وما حكم المعاش الذي نأكله؟
بالنسبة لإنفاق الوالد من هذا المال، فالذين ينفق عليهم والوالد مكلف بالإنفاق عليهم لا شيء عليهم، وإنما الإثم على الوالد، ولكن بالطبع الأولاد لا يريدون أن يكون الإثم على أبيهم وأن يعذب أبوهم.
نعم.
ولذلك لابد من معرفة المال الحرام وإنفاقه في الصالح العام، لابد من هذا حتى يرتفع الإثم عن الوالد وحتى لا يتعذب في قبره.
طيب شيخنا، يعني هو الوالد الآن ترك هذا العمل، وأخونا بيسأل عن حكم المعاش اللي بينفق به على البيت.
نعم. يعني الأبناء هؤلاء ما دام الوالد قد انتقل إلى رحمة الله ولعل الله عز وجل يغفر له، ففي هذه الحالة الأموال هذه إذا الورثة استغنوا عنها يخرجونها في الصالح العام، لأنهم الآن لم يعد مكلفا بالإنفاق عليه بعد مات.
نعم.
في فترة حياته هو المكلف، من أين جاء بالمال لا يحاسب الأبناء ولا البنات على هذا، إنما الذي يحاسب هو من اكتسب. أما بعد وفاته فليس مسؤولا عن الإنفاق، ولذلك عليهم أن لا يأخذوا من المال إلا بقدر الضرورة، فإن لديك هناك ضرورة فأن يخلصوا من هذا المال، وأن يكثروا من الدعاء لأبيهم لعل الله عز وجل يغفر له.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا أبو ريحان من المغرب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي وعلي صوتك معذرة.
أهلا أخي أحمد،
بارك الله
فيك، أخيرنا على البرنامج،
بارك الله فيك،
وتحية حارة لشيخنا علي الذي نحبه في الله.
أحبك الذي أحبك في الله. جزاك الله خير. تفضل.
فضيلة الشيخ، سبق وسألت فضيلتكم عن مسألة المرابحة مع فرع تابع لبنك ربوي، مضى على هذا 20 يوم تقريبا، وكنتم قد أجبتم على أن العملية جائزة وكان لكم تحفظ على مسألة العقد، قلتم يجب أن تعلموا ماذا في العقد كي يكون الجواب أوضح. وقد طلبت من البنك أن يعطيني نسخة من العقد فحصلت عليها والحمد لله. وسؤالي كيف أوصل لكم العقد مع العلم أنه باللغة الفرنسية؟ هل يمكن أن أرسله إليكم أم ماذا؟ هل يمكن أن أطلعكم على محتواه علما أن عدد الصفحات كثير جدا ما يقارب 10 صفحات؟
طيب أنت قرأت العقد وعرفت ما فيه، أليس كذلك؟
إلى حد ما لم أقرأه جيدا.
نعم
لم أقرأه جيدا، كنت أود أن أطال.
اقرأه جيدا، اقرأه جيدا وانظر إلى الآتي.
نعم.
في هل في هنا في البيع البائع احتفظ بملكية المبيع إلى أن تنتهي الأقساط أم لا؟
نعم هذا وارد.
ثانيا هل هناك ما يسمى بغرامة التأخير، بمعنى أن المشتري المدين إذا تأخر في الدفع أنه يدفع مبلغا زائدا، فإذا مثلا 1% أو 2% زيادة على الثمن؟ ثالثا هل هذا العقد يذكر الثمن كاملا أم يذكر الثمن ويقول وفوائد التخصيص كذا؟ يعني مثلا هذا ب100,000 لكن بالأجل يباع ب120، فليذكر أن الثمن 120 أم أن الثمن 100 وهناك 20% زيادة مقابل الزمن؟ أظن أن تستطيع أن تعرف هذا من العقد وأن تخبرنا به لنقول لك بأنه إذا كان في العقد شيء مما ذكرته الآن فالعقد غير صحيح.
وبين الشيخنا أخونا أبو ريحان هيراجع ثلاثة مسائل. المسألة الأولى الاحتفاظ بالملكية، هل البائع يحتفظ بملكية السلعة التي باعها أم لا؟ الأمر الثاني غرامة التأخير. الأمر الثالث هل في العقد يذكر الثمن كاملا أم يذكر الثمن وفوائد التخصيص؟ يعني إن راجع هذه الثلاثة وجد أحدهما شيخنا. يعني سائل بيسأل أنا أعمل موظف بالمحكمة بدائرة الضرائب، فهل عملي هذا حلال؟
لا أدري لأنني لست خبيرا في الضرائب. يعني الحكم على الضرائب، من يحكم على الضرائب لابد أن يكون أولا أن يكون فقيها يعرف الأحكام الشرعية، ثم خبيرا في الضرائب حتى يعرف هذه الضرائب من أين جلبت وكيف فرضت على الناس، وهل هناك في عدالة في جلب وفي الفرض عليه. ثم ينظر أيضا بأن الضريبة على نوع على أنواع المال كلها، هل هناك أموال لا يجوز أن يكون في عليها ضرائب أم لا يجوز؟
لا.
يعني مثلا على سبيل المثال هنا في مصر ضريبة المبيعات، ليس هناك في يعني ضريبة تكون على المبيعات، لأن الشخص إذا اشترى يدفع الثمن.
نعم.
أن يقال له وتدفع كذا في المئة أيضا زيادة ضريبة مقابل ماذا؟ لو اشترى ودفع الثمن، لأن البائع يأخذ الضريبة من المشتري من الثمن. مثلا ضريبة التركات، ضريبة على التركات، يعني إذا توفي الشخص تحسب التركة والدولة تأخذ ضريبة من هذه التركة، هذا غير جائز.
نعم.
لأن الدولة ليست وارثا.
نعم.
حتى تترث وتدخل في التركة وهكذا. هذه النماذج أذكرها يعني فقط، لما أقول هنا يعني لا أستطيع أن أبين حكم الشرعي في شيء لا أكون ملما به تماما.
جزاكم الله خيرا شيخنا، ويعني أصلح الله حالك على هذا الحظ، بارك الله فيكم. نستقبل أخونا عمر، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
أشهد الله العظيم أن نحبكم في الله.
أحبك الذي أحسن لأجلي، بارك الله فيكم.
وبارك فيكم. في صورة مالية ليت بينولي صحة العبد ده من عدم صحته. ليه أخ زميل عاوز يشتري قطعة أرض تمنها 300,000، معاه هو 200,000، فعاوز أدخل معاه شريك ب100,000، وبعد 5 أو 6 شهور يسدد لي الثمن. فبعد 5 أو 6 شهور هنقدر التلت اللي أنا دخلت بيه، أشوف زاد أو نقص، أخذ المبلغ ده على التلت. حركت
الصورة
ولا لسه؟
نعم.
فإذا كانت الصورة دي صحيحة تمام، مش صحيحة يا ريت إزاي أدخل معاه شريك ب100,000 بحيث إن الفلوس يكون بتعمل.
نعم.
تمام. أشكر حضرتك جدا.
بارك الله فيك يا أخي، جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال أخونا عمر الشيخ، يعني هو له صديق يريد شراء قطعة أرض، وهذه القطعة مبلغ 300 جنيه، الأخ معاه 200 بس، فهو يعني قال لأخيه عمر يعني ادخل معي هات 100,000 جنيه وأشتري هذه القطعة، وبعد 5 أشهر سنقدر هذا الثلث الذي دخلت به، فإن كان زيادة تأخذ هذه الزيادة إلى غير ذلك. فبيسأل يعني هل يجوز أن أدخل مع هذه الشروط؟
يعني ويدخل شريك مع أخيه، هذا اشترك ب100,000 وهذا اشترك ب100,000
ب100,000 نعم. نعم،
والاثنان شريكان في قطعة الأرض، ارتفعت أم انخفضت هما شريكان، لا ينظر إلى هذا له مبلغ كذا وهذا له مبلغ كذا، هذا له ثلث الأرض وهذا له الثلثان،
هم يتعاقدوا على ذلك.
نعم.
الشيخ،
أما بعد ذلك أحدهما سيخرج ويبيع نصيبه للآخر، لا منع ويكون البيع في هذا في وقت البيع، لأن لا يستطيع أن يتفق من الآن على الثمن، وإنما ثمن هذا في وقت التخارج أو في وقت البيع، يبيع نصيبه لأخيه لا منع.
وإذا جخت لأنه حتى لا يدخل إشكال في القضية، إنه لابد أن يعلم أنه هذا الأخ أخونا عمر شريك في هذه الأرض.
نعم.
الأرض زادت أو نقصت، أيضا هذه تطرح عليه زيادة أو نقصان، حتى لا يقول أن أنا دخلت 100,000 بعد 5 سنين أخذ 100,000.
ليس له هذا.
ليس له هذا.
وليس للأخي أن يقول هذا.
نعم.
100,000 القطعة الأرض أصبحت الضعف مثلا.
نعم.
إذا يصبح له الضعف
في الزيادة.
نعم.
وفي النقصان كذلك،
الأرض خفض ثمنها مع الأرض نفس الشيء.
نعم.
نعم،
بارك الله فيك شيخنا. يعني سائل بيسأل، أريد استفسار عن شراء منزل بالمرابحة عن طريق مصرف إسلامي في تونس، هذا مؤكد كلام فضيلتك يعني أن هناك مصرف إسلامي في تونس فضل رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمم هذا في جميع بلاد الإسلام، لأننا أحوج ما يكون إلى مثل ذلك، بارك الله فيك.
والحقيقة أنا لا أعرف بالضبط ما يقوم بالبنك، ولكن يستطيع هو أن يتصل بالمسؤول عن هيئة الرقابة الشرعية.
نعم،
فضيلة الشيخ المختار السلامي،
الشيخ مختار
السلامي
السلام.
نعم، هذا من كبار العلماء وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي،
بارك الله فيك،
وله يعني مشاركات في الجلسات، مشاركات طيبة، فهو يذهب إليه ويسأله.
نعم، أدرى بالواقع كذا،
هو المسؤول،
هو المسؤول،
هو المسؤول عن التطبيق.
نعم،
فيخبره بهذا، لما نحن هنا لا نعرف ماذا يحدث بالنسبة لهذا البنك الإسلامي.
طيب بارك الله فيك، نستقبل أخونا عبد الفتاح. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك أخي أحمد؟
أكرمك الباري، الحمد لله بخير.
كيف حالك شدي الرزي عزيز؟
بارك الله فيك، شكر الله لك، تفضل.
سؤالي، شركة نقد.
شركة نقد.
نقد.
نعم.
نقل البضائع لها شاحنات لنقل البضائع.
نعم.
كيف تؤدي زكاتها؟
حاضر.
والعقل هل هناك من المبيع من يقول ليس به زكاة؟
نعم.
وشكرا.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. نستقبل أختنا أم محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا شيخ من فضلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك عندنا في فوائد بندفعها، فأنا عاوز أخلص الفلوس الباقية، فطبعا يحسبوا عليها جزء من الفوائد من الربا يعني.
نعم.
طب الوقت ده هيكون أنا شايلة ذنب ولا اتبرأت منه؟ عاوز أسد باقي الشقة يعني.
هذا يا أختي، بارك الله فيك، جزاك الله خير. نستقبل أخونا حسن. السلام عليكم.
حضرتك
علي صوتك بس يا أخي، بارك الله فيك.
عايزين نكلم الشيخ بعد إذن حضرتك.
الشيخ معك، سؤالك تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اشتريتها من والدي.
نعم.
معي؟
شقة اشتريتها من والدك.
أيوة نعم، اتفقت معه على سعر بس ما كانش معايا فلوس في ساعتها يعني. بعد 8 سنين ربنا قدر يعني وديته اللي اتفقنا عليه، فاختلف السعر شوية عن السوق، وصل 80
نعم
80,000 يعني. فكنا متفقين على 20,000 يعني، ممكن ازود له المبلغ او اعمل ايه؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا اخي، جزاكم الله خير. شيخنا أخونا عبد الفتاح بيسأل، شركة نقل تنقل البضائع كيف تؤدي زكاة مال؟
زكاة المال هنا على أموال الشركة، لأن هنا الوقت البضائع ليست ملكا لها، هي تقوم بالنقل.
نعم.
أي شركة تأجير تأخذ أجرة، فالزكاة على ما يتجمع من هذه الأجرة إلى جانب ما يكون للشركة من دخل آخر، تجمع كل هذا وتزكيه 2.5% كل عام هجري
يعني. نعم. بارك الله فيك. أختنا أم محمد بتقول لهم عندهم شقة، من الواضح أن هذه الشقة كانوا اشتروها من بنك أو ما شابه، لأنها تقول عليها فوائد، فبتسأل هي الآن تريد أن تسدد بقية الأقساط دفعة واحدة حتى تتخلص من الفوائد، فبتقول وأنا سأضطر إلى دفع بعض الفوائد مع دفعي لجميع الأقساط، فبتسأل هل عليها وزر؟
الوزر بالنسبة للتعاقد في الأول، يعني التعاقد عقد ربوي.
نعم.
أما هنا فهي تريد أن تتخلص من هذا العقد الربوي،
أن تصحح المعاملة.
نعم.
والشراء.
نعم. جزاه الله خيرا.
نعم.
الأصل هو الخطأ في قبول التعامل بعقد ربوي، لأن الربا التحريم ليس في أكل الربا فقط.
نعم.
وإنما كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم على أكل الربا موكلة وكاترة وشاهدين، الآكل والموكل الذي يعصي، والكاتب الذي لم يأكل ولم يؤكل.
نعم.
ولكنه مجرد كتب،
والشاهدان
مجرد شهادة، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء.
نعم بالله.
يعني من أكل كمن أعطى، كمن كتب كمن شهد.
نعم بالله.
فكونها تشعر بهذا، لأن الربا من سبع موبقات ومن أكبر الكبائر، فكونها تشعر بهذه الطريقة تخلص من هذا الربا، فهذا أمر طيب، ولكن تجعل مع هذا كثرة الاستغفار. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
حياكم الله.
أكرمك الباري.
وجعلها الميزان حسنات يا رب إن شاء الله. أخي الفاضل الله يجزيه خير، رجل توفى وكان موظف الحكومة في مصر، وبعد أن توفى خرج له مكافأة نهاية الخدمة، وكان له زوجة وولدين وأربع بنات، توزعت هذه المكافأة على الأبناء، تركت الزوجة هذا المبلغ في البنك وكانت لا تعلم أن هناك فوائد هذه المكافأة يعني. بعد ذلك سحبت هذه المبالغ لكل بنت ولكل ولد وكان بها فوائد، هل هذه الفوائد حرام تخرجها لوجه الله أما هذه المكافح حلال؟
حاضر يا أخي بارك الله فيك جزاكم الله خيرا أبشر بخير. نستقبل أخونا من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
علي صوتك يا أخي حسين بارك الله فيكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أخوك حسين من تونس.
أهلا مرحبا
فضيلة الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا ابني جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ أنا إنسان أحبني الله ومبتور الساقين الاثنين من مرض السكري والحمد لله
الحمد لله
وإن شاء الله من الصابرين. وأريد أن أسأل سيادتكم أني لن أستطيع في بعض الأيام لن أستطيع أن أنظف يعني نفسي من كثرة جريان الجوف يعني ومن كثرة الصبر والحمد لله رأيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم داخل بيت الكعبة في حد ذاتها وأعطاني دواء يعني في ذلك المنام شربته فأصبحت بساقي الاثنتين وأنا أقول يا محمد كن فيكن يا محمد كن فيكن والحمد لله. لكن أريد أن أسأل في ذلك الأيام في وقت الذي أكون فيه غير لا أستطيع أن أطهر بدني من كثر جريان الجوف هل أستطيع أن أصلي أم لا؟
طيب يا أخي بارك الله فيك جزاكم خيرا وكما اتفقنا
مراعاة للظروف نجيبه إن شاء الله.
طيب يعني أخونا فضل الشيخ بيقول هو مبتوس ساقين شفاه الله عفاه من مرض السكري وبيسأل الآن عن مسألة التنظيف وإلى غير ذلك والصلاة والوضوء والصلاة
إن شاء الله يعني نسأل الله تعالى أن يدخله الجنة بقدميه اللتين بترتا ونعوضه خير إن شاء الله. يا أخي الكريم نظف بقدر استطاعتك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفي خير المخرجين يمكن أن تستعين بأحد ممن يجوز له أن يطلع على هذا الجزء من الجسم.
نعم.
إذا كنت لا تستطيع أن تنقي تماما إنما إذا استطعت ما دام مسألة في الرجلين فإذا اليدان موجودتان
نعم الحمد لله
تستطيع أن تنظف باليدين وهذا لا شيء يمكن أن تصل فيه إلى النظافة المطلوبة إن شاء الله
إن شاء الله بأمين. شيخنا أيضا معذرة استوقفني من كلام أخي كريم أود من فضلتك أن تعلق عليها التي رؤيا التي رآها قال يا محمد كن فيكن يعني هذه اللفظة وهذا الاعتقاد نحن نقر بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين لكن أنا ما فهمت هذه اللفظة يعني أراها شديدة وما استطعت لها
يبدو أن في شيء من التصوف يقول فلان سر باتح ويا سيد يا بدوي أنا عاوز كذا وعاوز كذا.
نعم
يا أخي الكريم هذا نوع من الشرك لأنك تجعل مع الله عز وجل من تطلب منه أن يؤدي لك شيئا
حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني
أشرف الخلق
صلى الله
عليه وسلم وإنما تقول يا رب اجعل محمد صلى الله عليه وسلم شفيعا لي ولا تقول يا محمد اشفع لي.
نعم.
يا محمد أعطني كذا اجعل لي لا وإنما تسأل الله عز وجل أن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم شفيعا لك يوم القيامة
صلى الله عليه وسلم.
فلاحظ هنا الإخوة والأخوات أن هذا أمر دقيق ومن هنا يمكن أن يدخل الشرك في الإسلام أن تجعل لبشر ما لله عز وجل لأن إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله.
نعم.
لم يقل لك إذا سألت فاسأل الله ومحمدا واستعذ بالله وبمحمد ما قال هذا.
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه وعليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا يستعان به
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام وإنما يستعان بالله سبحانه وتعالى ويسأل الله عز وجل ولا نسأل بشرا.
بارك الله فيك شيخنا أخونا حسن كان بيقول هو اشترى شقة من والده، ولكن يعني اتفق على شراء شقة لأنه ما دفع شيئا. ويقول بعد 8 سنوات يعني أنا أعطيته ما اتفقت معه عليه، ويقول أنا الشقة اتفقت مع الوالد لأن أخذها منه 20,000 جنيه، ولكن الشقة الآن ثمنها وصل 80-90 إلى غير ذلك. فبيسأل يعني أنا الآن أعطيته ما اتفقت معه عليه منذ 8 سنوات، فهل أزيده أم ماذا؟
يعني هنا حتى يكون في عدالة بين الأولاد المفروض أن هذه تقدر بقيمتها السوقية، وقد يعني يكون بأقل شيء قليل يقبل.
نعم ليس ب
ما نعم هذه نسبة كبيرة مبلغ كبير ما دام الوالد لا يزال على قيد الحياة. إنما لو أن المسألة ذكرنا في هذا الحلقة أنه لو أن الأب مات فما لم يتم تنفيذه لا ينفذ وإنما يدخل في التركة.
طب شيخنا هو هذا الاتفاق السابق من 8 سنوات لا 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 يسمى بيعا أو ما شابه، البيع الآن
يعني هو يعني
مش لا حتى يفهم البعض بس يقول انه لا ما هو اتفق من على المبلغ والان بيزيد في المبلغ.
هو اتفق وهذا لا يعد بيعا،
لا يعد بيعا
وانما يعد وعدا.
نعم
والوعد في القانون عقد لكنه في الاسلام ليس عقدا.
نعم
فاذا هنا لا يجوز ان اقول بعتك كذا بمبلغ كذا ثم لا يحدد متى يدفع الثمن، بدل يقبل سيدفعه في وقت كذا.
نعم
هذا لم يتطرقوا إليه أصلا.
نعم
إذن هذا الذي تم ليس بيعا صحيحا،
إنما وعد وشراء فقط.
يعني وعد ثم في الموعد يبدأ هنا الاتفاق من جديد لأن الأسعار تغيرت ولم يتم البيع فعلا.
نعم
لو تم البيع لا مانع اطلاقا، يعني لو قال له ب20 وسادفع لك هذا العام مثلا 5 وبعد سنه ادفع لك كذا فعلا يتم كما اتفقا.
نعم
اذا هنا ليس فيه اتفاق بالنسبه السعر يزيد او لا يزيد، وانما هو في الواقع اقرب الى الهبه منه إلى البيع، يعني كأنه باعه جزءا ووهبه الباقي.
نعم
ووهب الباقي. ففي مثل هذه الأمور بالنسبة للشخص الذي له أولاد يتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه من يقول له من يشهد على عطية أعطاها لأحد أبنائه، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت؟ قال لا، قال إني لا أشهد على جور. لاحظوا هنا الكلمة جور
صلى الله عليه وسلم،
أشهد عليه غيري. أشهد عليه غيري معناها أنه يطلب منه أن يشهد آخرين، لا يعني معناها أنه يستنكر أن يشهد على عقد فيه جور. لأنه إذا لم يساوي بين أولاده فهذا جور.
بارك الله فيك شيخنا. يعني سؤال أخونا محمد بيقول رجل توفي وكان موظف في الدولة، وبعد أن توفي خرجت لهم كافة نهاية الخدمة، فزوجته وأبناؤه أخذوا هذه المكافأة، وبيقول ما كانوا يعلمون أنه يجب أن يتخلصوا من الفوائد الزائدة الفوائد الربوية، فماذا يصنعون؟
ما داموا قد علموا فليفعلوا بعد ما علموا. يعني الحقوق والالتزامات في الإسلام لا تسقط بالتقادم.
نعم
يعني في قوانين وضعية فلان هذا مجرم ويسجن كذا سنة، طيب هذا المجرم هرب ولم يستطيعوا أن يمسكوا به إلا بعد مثلا 5 سنوات، لا يستطيع أحد أن يفعله شيئا، أصبح الآن بريئا،
سقطت بالتقاضي،
يعني أضاف الجريمة جريمة أخرى فبرأته. إن في الإسلام ليس في هذا العبث.
نعم
الإسلام الحقوق والالتزامات لا تسقط بالتقارب. قد يقال مثلا في مجلة الأحكام العدلية في أن القضية لا ينظر فيها بعد كذا سنة. فرق بين سقوط الحق وبين عدم النظر في القضية. يعني لا ينظر في القضية ليس معناه أنه إلغاء لما هو ثابت من الحقوق والالتزامات، وإنما لأن القضاء يحتاج إلى شهود، يحتاج إلى كذا ملابسات، لماذا ظل هذه الفترة كلها ولم يطالب بحقه ولم يرفع قضية؟ فلا ينظر، يعني معناه أنه مدة طويلة وسكت ولم يطالب، مما يرجح أن ليس حق.
يبقى إذن هم دام فضل الشيخ يعني علموا الآن، يبقى إذن يسددوا ويخرجوا ويتخلصوا من هذه الفائدة. بارك الله فيك شيخانا، يعني وقتنا قد نفد، طيبت وطابت أيامك. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ
عنه.
الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبت وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا